بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات الإمام ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب التبصير في معالم الدين للإمام الطبري رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: عفى الله عنك، هل من لم تبلغه الحجة متصور في زماننا؟ الجواب: نعم، متصور. قد يكون في بعض الجهات في الشرق أو الغرب ليس عنده إذاعة ولا عنده دعاء، قد يكون الحكم مناط بالوجود، فإذا وجد من لم تبلغه الدعوة فهذا حكمه. يقول جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان في جهة من الجهات في الغرب أو في الشرق أو في الشمال أو في الجنوب ما سمع قرآنا ولا سنة ولا سمع الدعاة إلى الله، فهو من جنس البهائم ممن يمتحن يوم القيامة.
نعم.
سؤال: بارك الله فيك،
إذن الذي لم تبلغه الحجة ولم يسمع عن قرآن ولا سنة، يقول الشيخ، هذا من جنس البهائم ممن يمتحن يوم القيامة. يمتحن يوم القيامة. أما من بلغته الدعوة ولكنه بقي على حاله الذي هو عليه ولم يستجب فإنه كافر والعياذ بالله. لكن من لم تبلغه الدعوة فهذا يكون حكمه الدنيوي على ما هو عليه من الشرك فيكون مشركا. أما العقوبة الأخروية فإنه يلزم لها إقامة الحجة، لأن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
سؤال: بارك الله فيك، ما الفائدة من أخذ العهد عليهم في ظهر أبيهم آدم عليه السلام؟ الجواب: هذا يعني على آدم، لا يؤاخذ به الإنسان، أخذ هذا العهد على آدم نفسه، أما الإنسان يؤخذ بالرسل التي جاءته.
الله أكبر، الله أكبر. هذا رد على من يستدل بالميثاق، وأن الميثاق تقوم به الحجة وحده. فالشيخ يقول: لما سئل ما الفائدة من أخذ العهد عليهم في ظهر أبيهم آدم عليه السلام، قد أخذ عليهم العهد، فقال: هذا الميثاق أخذ، أو هذا العهد أخذ على آدم نفسه، أما الإنسان يؤخذ بالرسل التي جاءته، كما قال سبحانه وتعالى: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. فالميثاق ميثاقان: ميثاق لا يذكره الإنسان هو الميثاق الأول، وميثاق هو محل التكليف ومناطه، وميثاق الرسل، ميثاق الرسل وهو الذي يحصل به المؤاخذة، وبه يكون الإنسان كافرا أو إيه أو مؤمنا. نعم.
سؤال: قال تعالى: ألست بربكم قالوا بلى، ما المراد به؟ الجواب: هذا في الأصلاب، ولا يؤاخذ به إلا إذا جاءته الرسل.
نعم. إذا لا يؤاخذ بالميثاق هذا إلا إذا جاءته إيه؟ إلا إذا جاءته الرسل. فإذا جاءته الرسل ورفض ميثاق الرسل أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والآخر. أما الميثاق وحده يكفي في إقامة الحجة، إذن هذا تكليف بغير مقدور، لأنه لا أحد يعقل ما كان في هذا الميثاق. نعم.
سؤال: إذا كان في أطراف في الدنيا عفى الله عنك، وسمع بالإسلام سماعا مشوشا أو مغلوطا لم يتميز له.
هذا سؤال مهم جدا. طيب، لو سمع لكن سمع سماعا مشوشا، سمعا أن الرسول هذا نبي الدماء، وأن هذا الإسلام دين رجعي، ولم يسمع عن الإسلام الصحيح ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقم عليه الحجة إقامة معتبرة، إنما هو بلغ كده إن في إسلام هذا دين رجعي، ونبي الإسلام هذا نبي دموي وهكذا، فهل يا ترى تقوم الحجة عليه بهذا؟ الجواب:
ما تقوم عليه الحجة حتى تبلغه الآيات أو النصوص من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يسمع ما يطمئن إليه، يكون مطمئنا ويثبت عنده.
طبعا هذا الكلام دقيق الحقيقة. هذا الشيخ اللي بيقولون الشيخ لا يعذر وكذا. الشيخ لا يعذر صحيح لأن المناطق عنده غير موجود، لكن الشيخ ما يؤصل تأصيلهم. فهم يقولون الميثاق لا الفطرة لا العقل لا ما أدري إيه، يقولون هذا الكلام. الشيخ يقول الحجة إنما تقوم بالبلاغ بالنصوص الشرعية وتثبت عنده هذه النصوص الشرعية ويدعى إليها، بهذا تقوم الحجة. لكن لو كان يسمع سماعا مشوشا، لو يسمع سماعا مشوشا، فإن هذا السماع لا تقوم به الإيه؟ لا تقوم به الحجة، لأنه ما سمع الحجة. هو لما سمع ما سمع الحجة، سمع إيه؟ سمع تشويشا، ما سمع الحجة. الحجة هي قال الرسول صلى الله عليه وسلم بشرح فهم السلف، لكن الذي سمعه هذا هو حجة؟ هذا رد عليهم في قولهم إيه؟ يكفي وجود القرآن، يكفي بعثة الرسول، يكفي بعثة الرسول. طب هؤلاء قوم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم موجودون، بل إن بعضهم يقول حجة مقامة من لدن نوح عليه السلام، من لدن نوح مش من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ويقول يجب عليهم أن يتحركوا للسماع، يجب عليهم أن يتحركوا. طب هم ما سمعوا أصلا أو سمعوا سماعا مشوشا. إذا الحجج تقام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه.
طبعا ده المقطع اللي هم بيستدلوا به دائما بقى، ده المقطع اللي بيستدلوا به دائما. نعم.
فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من أهل التكليف لوجود الأدلة متفقة في الدلالة عليه غير مختلفة، ظاهرة للحس غير خفية، فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله، وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدم دليلا دالا وبرهانا واضحا يدله على وحدانية ربه جل ثناؤه ويوضح له حقيقة صحة ذلك. ولذلك لم يعذر الله جل ذكره أحدا كان بالصفة التي وصفت بالجهل به وبأسمائه،
أو وصفت بالجهل به وبأسمائه. ده المقطع اللي بيستدل به محمود، هذا المقطع يستدلون به. يقول شوف هذا ابن جرير الطبري لا يعذر بالجهل في مسائل التوحيد، لأنه قال فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله، قال فتوحيد الله تعالى ذكر. ليه؟ لوجود الأدلة متفقة في الدلالة عليه غير مختلفة، ظاهرة الحس غير خفية. فتوحيد الله عز وجل والعلم بأسمائه وصفاته وعدله، هذا لا أحد يعذر إيه فيه. ليه؟ ذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدم دليلا دالا وبرهانا واضحا يدل على وحدانية ربه جل ثناؤه ويوضح له حقيقة صحة ذلك. ولذلك لم يعذر الله أحدا كان بالصفة التي وصفته بالجهل به وباسمه. تعليق الشيخ:
مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهو يولد على الفطرة، فإذا نشأ على الفطرة والعلم وتوحيد الله والإيمان بالله وما جاءت به الرسل فهو ناج. أما إذا بلي بمن يهوده أو ينصره أو يمجسه أو يوقعه في الشرك لجهله وما عنده أدلة صار من أهل الفطرة، نسأل الله العافية.
شوف الشيخ، صار من أهل الإيه؟ الفطرة، ما سمع شيئا، يبقى هذا يمتحن يوم القيامة، هذا يمتحن يوم القيامة. طيب سؤال:
هل يدل كلام المؤلف رحمه الله على أنه جعل الحجة في بلوغ التوحيد هو الحسن؟
هو الحس، هو الصح والحس، لأنه من سبق قال ظاهرة للحس.
الجواب لا، لا يكفي ذلك، هو كلام مجمل.
هذا كلام مجمل، كلام الطبري كلام إيه؟ كلام مجمل. طيب هات المقطع الثاني ونعلق تعليقا كاملا يعني. نعم.
قال أبو جعفر: وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه، وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره، والخلاف عليه بعد العلم به وبربوبيته في أحكام الدنيا وعذاب الآخرة. فقال جل ثناؤه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. تعليق الشيخ: يعني بعد بلوغ الحجة. أما الذي ما بلغته الحجة
فهو هذا يقول إيه بعد بلوغ الحجة، كل شيء بعد بلاغ الحجة. أما الذي ما بلغته الحجة
فهو من أهل الفترة يمتحن يوم القيامة كما جاءت به النصوص. أما هؤلاء اتبعوا الهوى، اتبعوا ما عليه أسلافهم، قلدوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ما اجتهدوا ولا تعلموا النصوص عندهم، قد قلدوا غيرهم يحسبون أنهم مصيبون
ويحسبون
أنهم مصيبون. فهؤلاء هم الذين يعذبون لأنهم تركوا النصوص واتبعوا الهوى.
شوف طبعا تعليق الشيخ دقيق جدا حتى لا يفهم واحد من كلام الطبري رحمه الله تعالى أنه لا عذر لهؤلاء ولو جهلوا قبل بلوغ الحجة، لأن الله عز وجل ذكر عن قوم أنهم هم الأخسرون أعمالا ومع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومع ذلك ما أعذرهم الله مع أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالشيخ علق على هذا فقال إيه هذا بعد بلوغ الحجة، يعني لو بلغته الحجة فترك الهدى والتزم الشرك والضلال وهو يحسب أنه يحسن صنعا هذا لا عذر له. أما إذا كان هذا قبل بلوغ الحجة فحكم حكم أهل الفترة. يعني حكم أهل الفترة يعني أنه يعطى الحكم الدنيوي على ما هو عليه يبقى مشرك، ولكنه لا يعذب في الآخرة إلا بإيه إلا بعد بلاغ الحجة. هم يستدلون بكلام الطبري هنا على أنه ماذا، على أنه يكفر ولو كان جاهلا حتى ولو لم تبلغ الحج، وهذا لم يقصده الطبري ولم يقصده العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، بل ابن باز يقول لابد من بلاغ الايه الحجة. وأما التوحيد الذي ذكره الطبري فتوحيد الله والعلم بأسماء وصفاته وعدله، نقول أنتم تأخذون بهذا الكلام على ظاهره، إن قالوا نعم نقول إذن لا عذر لأحد يجهل شيئا من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالأشاعرة كفار لأنهم عطلوا الصفات تمام وبعينهم، والجهمية كفار بعينهم وهكذا، والمعتزلة كفار بعينهم لأنهم تكلموا في عدل الله سبحانه وتعالى وقالوا بأن الله لم يقدر على العباد أفعالهم، لأنه لو قدر عليهم ذلك وعاقبهم عليه فقد ظلم. إذا تكلموا في العدل وتكلموا بالأسماء والصفات، هل عندكم أن الذي يقع في الأسماء والصفات اللي عنده خلل في الأسماء والصفات وفي مسألة العدل هل عندكم هو كافر ولو لم تقم عليه الحجة ولا إيه؟ لا، يقولون لا، نحن في مسائل الأسماء والصفات، في مسائل الأسماء والصفات نقول هذه مسائل خفية يعذر فيها بالجهل، إنما مسائل الشرك ليس كذلك. نقول طيب هو مثل هنا بإيه؟ بالاثنين، قال فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله، مثل بهذا، فإما أن تأخذها كلية أو تردها كلية أو تتأول هذا الكلام كلية وتقول بأن هذا بعد إقامة الحجة، هذا بعد إقامة الحجة بعد البيان. فيبقى إذن كلام الطبري، فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من أهل التكليف كذا وكذا هذا لا يجوز الجهل به صحيح، لكن ما قال بأن الإنسان يكفر إذا كان عليه ولو لم تقم عليه الحج، يقول ولذلك لم يعدر له جل ذكره أحدا كان بالصفة التي وصفت بالجهل به وبأسمائه. لكن عدم الإعذار يقتضي الشرك، أنه يأخذ حكم المشركين أو حكم الكفار إن كان مسلما وأتى وجاهل صفة من الصفات أو جاهل مفردا مفردات التوحيد. ثم إن هذا التوحيد أصلا محتمل أن الطبري يقصد توحيد الربوبية العام، ولهذا الشيخ علق على هذا فقال مثل ما قال فأبواه يهودان أو ينصرانه أو يمجسانه. فالإنسان يفطر على الخالق، الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى ربوبية الخالق. أما مسألة توحيد الألوهية فتوحيد الألوهية قائم على الإفراد لا بالعبادة، والعبادة لا تعرف إلا من قبل النص. فالإنسان ليس مفطورا على أن الذبح يكون إلى الله، النذر يكون إلى الله، لأنه لابد أن يسبق ذلك معرفة أن الذبح عبادة وأن النذر عبادة، ثم معرفة من العبادة يفرض بها الله سبحانه وتعالى. أما أن الله خالق سبحانه وتعالى وأن هذا الكون له صانع وله خالق فهذا أمر مستقر في الفطر، ولهذا لم ينكر هذا إلا معاند. حتى المشركون أقروا بذلك، وليس لهم من خلقهم لا يقولون الله. فإذا نقول لهم إما تأخذوا هذا الكلام كلية وبالتالي تكفرون من خاض في الأسماء والصفات ولو لم تكن الحجة، أو تقولوا هذا بعد قيام الحجة. إن قلتم نفرق بين الاثنين قلنا ليس هذا كلام الطبري، هذا كلامه أنتم. وإذا قلتم نأخذ بالاثنين لكن يكون هذا بعد قيام الحجة نقول أحسنتم، وهذا الذي نقوله ونقصده. ولهذا الشيخ رحمه الله علق على هذا فقال أما إذا بولي بمن يهوده أو ينصره أو يمجسه أو يوقعه في الشرك لجهله وما عنده أدلة صار من أهل الفطرة، نسأل الله العافية. طب هو ده عنده أدلة، ما احنا رجعنا بقى هنفضل نرجعكم لكلام الشيخ؟ ما الشيخ يقصد الأدلة تقرأ عليه وتشرح له، حتى اللي عنده شيء مشوه هذا لا تقوم عليه الايه الحجة، لا بد من إقامة الحجة. يقول الشيخ حتى تبلغه ما تقوم عن الحجة، حتى تبلغه الآيات أو النصوص من الرسول حتى يسمع ما يطمئن إليه يكون مطمئنا ويثبت عنده. واضح يا إخواني؟ طيب أيضا الشيخ يقول لما سئل هل يدل كلام المؤلف على أنه جعل الحجة في بلوغ التوحيد هو الحس، جعل الحجة هي الحس؟ قال لا 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 يكفي ذلك، هذا كلام مجمل، يعني الحس مع غيره، الحس مع الأدلة، العقل مع الأدلة، الفطرة مع الأدلة، الميثاق مع الأدلة. فإن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، والفطرة السليمة إذا بلغتها الأدلة قبلت. طيب ثم يقول الشيخ بعد ذلك معلقا أيضا على موضع وهو محتمل أننا صنعا، قال يعني بعد بلوغ الحجة، أما الذي ما بلغته الحجة فهو من أهل الفطرة يمتحن يوم القيامة كما جاءت به النصوص. أما هؤلاء الذين اتبعوا الهوى واتبعوا ما عليه أسلافهم يعني بعد بلوغ النصوص فهؤلاء لا يعذرون. فقال قلدوا وهم يحتوون نحن صنعا ما اجتهدوا ولا تعلموا النصوص عندهم قد قلدوا غيرهم ويحتوون أنهم مصيبون فهؤلاء هم الذين يعذبون، يعني بلغتهم النصوص ومع ذلك تركوه واتبعوا الهوى وقلدوا ما عليه آباؤه. أظن كلام الشيخ واضح جدا في هذه المسألة، عشان كده احنا بنقول دايما ان تقعيد الشيخ غير التقعيد هذا، ولهذا احنا بناخذ تقعيد الشيخ ونقول بانه اذا انزلناه على الواقع فان كل فرد ياخذ حكما، هذا بلغه وهذا ما بلغه وهذا كذا وهذا كذا على حسب. اما ان يقال اليوم الحجة ظاهرة هذه مسائل نسبية. نعم.
قال الامام ابو جعفر رحمه الله فسوى جل ثناؤه بين هذا العامل في غير ما يرضيه على حسبانه أنه في عمله عامل بما يرضيه في تسميته في الدنيا بأسماء أعدائه المعاندين له الجاحدين ربوبيته مع علمهم بأنه ربهم وألحقه بهم في الآخرة في العقاب والعذاب.
انتبه، يعني الطبر بيقول مع أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إلا أن الله سوى بين هذا العامل في غير ما يرضيه على حسبان أنه في عمله عامل بما يرضيه في تسميته في الدنيا بأسماء أعداء المعاندين له كلهم أخسرون أعمال، سواء هو يظن أن هذا يوصله إلى الله وأنه يحسن صنعا أو كان معاندا، الاسم واحد، الاسم إيه؟ واحد. انتبهتم؟ أنا أريد أن تصوروا استشكال الطبري، ولهذا سنأتي بتفسير الطبري أيضا هنا أو بتفسير ابن كثير لما نقل كلام الطبر والتعليق عليه في موضع الأعراف أول الربع الأول في نهايته إيه؟ ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. يقول والحق في الآخرة في العذاب والإيه والعقاب، فحرصوا أعمالهم فلن نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني وذلك لما وصفنا من استواء حال المجتهد المخطئ في وحدانيته سبحانه وصفاته وعدله، وحال المعاند في ذلك في ظهور الأدلة الدالة المتفقة غير المفرقة لحواسهما، فلما استويا في قطع الله عز وجل عذرهما بما أظهر لحواسهما من الأدلة الحجج وجبت التسوية بينهما في العذاب والعقاب. شوف دي مواضع مشكلة يعني تشكل، ولهذا يأخذون بهذا الكلام على عموماته. يقول ابن جرير وذلك لما وصفنا من استواء حال المجتهد المخطئ في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله وحال المعان، فيبقى من علم ومن لم يعلم سواء، هكذا يقولون. ولكن نقول سبحان الله الذي أنطق ابن جرير الطبري حتى لا يلتبس الأمر بماذا؟ بقوله وأسمائه وصفاته وعدله، وخالف حكم ذلك حكم الجهل بالشرائع لما وصفت من أن من لم يقطع الله عذره بحجة أقاما عليه بفريضة ألزمه إياها من شرائع الدين فلا سبيل له إلى العلم بوجوب فرضها، إذ لا دلالة على وجوب فرضها، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن مأمورا، وإذا لم يكن مأمورا لم يكن بترك العمل لله عز وجل عاصيا ولا لأمر به مخالفا، فلا يستحق عقابه لأن الطاعة والمعصية لما تكون باتباع الأمر ومخالفته. فإن قال لنا قائل
فإنك قد تستدل بالمحسوس من أحكام الشرائع بعد وقوعه تحت الحس على نظائره التي لم تقع تحت الحس، ويحكم له بحكم نظيره، ويفرق فيه بين المجتهد والمخطئ وبين المعاند.
المجتهد المخطئ وبين المعاند.
بين المجتهد المخطئ وبين المعاند فيه بعد العلم بحقيقته، فتجعل المجتهد المخطئ مأجورا باجتهاده والإثم عنده زائلا بخطئه. وقد سويت بين حكم المجتهد المخطئ في توحيد الله وأسمائه وصفاته وعدله والمعاند في ذلك بين العلم بعد العلم به، فما الفصل بينك وبين من عارضك في ذلك فسوى بين المجتهد المخطئ والمعاند بعد العلم، حيث فرقت بينهما وفرق حيث سويت. قيل الفرق بيني وبينه أن من قيل وقيل كل موحد أن كل محسوس أدركته حاسة خلق في الدنيا فدليل لكل مستدل على وحدانية الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعدله، وكل دال على ذلك فهو في الدلالة عليه متفق غير مفترق ومؤتلف غير مختلف. وإن من قيل وقيل كل قائل بالاجتهاد في الحكم على الأصول أنه ليست الأصول كلها متفقة في الدلالة على كل فرع، وذلك أن الحجة قد ثبتت على أن واطئا لو وطئ نهارا في شهر رمضان امرأته في حال يلزمه فيها فرض الكف على ذلك عن ذلك أنه عليه كفارة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حكم من الله تعالى ذكره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن وطئ امرأته في حال
تتعمل زي أشرف زود حروف نقص في من
فمن في من في من وطئ في من وطئ امرأته في حال حرام عليه وطؤها، وقد يلزمه في حال أخرى يحرم عليه وطؤه، فلا يلزمه ذلك الحكم بل يلزمه غيره، وذلك لو وطئها معتكفة أو حائضا معتكفة.
لو وطئها قال القارئ عفى الله عنك حاشية على قولي، فقال القارئ وذلك لو وطئها معتكفا وغير صائم، ولا صار حكم وطئ في نهار رمضان، أما لو وطئها في ليل رمضان ومعتكف إذا الاعتكاف أكثر ما يكون فيه أو وطئها في صوم نافلة ومعتكف فتغير الحكم وتغير الحال مع بقاء نفس الفعل في الجميع. الشيخ نعم
أو حائضا أو مطلقة تطليقة واحدة قبل الرجعة، وفي أحوال سواها نظائر لها، فقد
وفي أحوال
سواها نظائر لها، فقد اختلفت أحكام الفرج الموطوء في الأحوال المنهي عنها فيها الواطئ عن وطئه مع اتفاق أحواله كلها في أنه منهي في جميعها عن وطئه.
نعم، لكن هذا وطئ يقتضي كفارة وهذا وطئ يقتضي كفارة. نعم.
وليست كذلك الأدلة على وحدانية،
يعني كل مسائل قد يختلف فيها المناط، وليست كذلك الأدلة على وحدانية الله عز وجل واسمائه وصفاته وعدله، بل هي كلها مؤتلفة غير مختلفة، ليس منها شيء إلا هو في ذلك دال على مثل الذي دلت عليه الأشياء كله. طبعا هذا في توحيد الربوبية واضح، هذا في توحيد الربوبية واضح، في توحيد الألوهية، وأما في توحيد الألوهية فإن مفردات هذا التوحيد تحتاج إلى دليل وإلى نظر وإلى ثبوت عند من يفعل خلاف ذلك. ألا ترى أن السماء ليست بأبين في الدلالة من الأرض، ولا الأرض من الجبال، ولا الجبال من البهائم؟ شوفهم، هذه أدلة إيه؟ ربوبية ولا ألوهية؟
ربوبية.
ولا شيء أن المحسوسات وإن كبر وعظم بأدل على ذلك من شيء فيها، فالسماء دلت على عظمة الله وربوبيته، والأرض والبهاء كل ذلك، وليس هناك دليل بأبين بأقل من آخر، وإن صغر ولطف. فلذلك افترق القول في حكم الخطأ في التوحيد وحكم الخطأ في شرائع الدين وفرائضه. واضح إخوان؟ ولولا قصدنا في كتابنا هذا الاختصار والإيجازة فيما قصدنا البيان عنه لاستقصينا القول في ذلك، وأطنبنا في الدلالة على صحة ما قلنا فيه، وفيما بينا من ذلك مكتفا لمن وفق لفهم. والله الحمد لله، نحن إن شاء الله نفهم على حسب ما ذكر الشيخ الإمام وعلى حسب يعلق ابن باز رحمة الله عليه. أولا، لو استدل من لا يعذر بهذا الكلام نقول له طيب، قوله هنا فلذلك افترق القول في حكم الخطأ في التوحيد، أنت تخصص توحيد الألوهية ولا تقول بالتوحيد بأقسام الثلاثة؟ إذا قال بالتوحيد بأقسام الثلاثة نقول إذا لا عضو في باب الأسماء والصفات، وبالتالي المعتزلة كفار بعينهم، الأشعر كفار بعينهم، الممثلة كفار بعينهم، كل هؤلاء كفار بعينهم، ولا يلزم إقامة حج. وهذا ما لا يلتزم، هو يقول مسائل الأسماء والصفات غير مسائل توحيد الألوهية، فإن خصص توحيد الألوهية نقول له وما الدليل على التخصيص في كلام ابن جرير رحمه الله؟ فعدنا إلى الأمر الأول، إما أن تأخذ هذا كله وإما أن تدع هذا كله، خصوصا وأن ابن جرير رحمه الله تعالى بين أنه في التوحيد والأسماء والصفات والعدل وغير ذلك. ولما مثل هنا بالأدلة الظاهرة بالمحسوس في أدلة الربوبية، أما الأدلة الظاهرة في توحيد الألوهية فهي أدلة النصوص وليست المحسوس. الربوبية محسوس كما قال الأعرابي، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير لما قال البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، هذا نعم اللي يرجع فيه للمحسوس. طيب، علق بقى الشيخ على هذا فقال ها؟
هذا واضح في أن أدلة التوحيد ظاهرة ومفطور عليها العباد،
اللي هو توحيد إيه؟
الربوبية.
وإلا الألوهية أنت هل يطرى علمك بأن النذر من أمور الشرك إذا صرفت لغير الله، علمك بذلك علم فطري ولا علم شرعي بالنصوص؟ علم شرعي بالنصوص. والذبح علم شرعي بالنصوص، ولو كان علما فطريا لما قال أهل ذات أنواط يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط. ولما سأل النبي الرجل لما قال له يا رسول الله إني نحرت نظرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال كان فيها قبر يعبد، كان فيها علم عهد الجاهلية، فلو كان ذلك مقول للفطر لما استفسر. فهذه أمور تتوقف عن النصوص. أما المحسوس هذا الربوبي، طبعا هم يقول لك كتاب تبصير في الدين، كتاب التبصير في معالم الدين للطبري، كتاب التبصير ليه؟ لأن الكلام هذا يأخذون على عموماته. نعم.
ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، فمن تأمل الفطرة هداه الله إلى الحق والتوحيد والإيمان.
تمام.
بخلاف الشرائع فإنها لابد فيها من أدلة من صلاة وزكاة وصوم وحج.
تمام.
وغير ذلك.
وتوحيد الألوهية محتاج أدلة ولا يا إخوان؟ أدلة. ولذا أن قلت لبعضهم كتاب التوحيد بعد الواب خذه وهات بابا واحدا يستدل بالعقل عليه، مش انت تقول لا يلزم طالما المصحف موجود وطالما الرسول بعث خلاص. طيب يعني هذا معناه ان الانسان بيستدل او بيهدى الى هذا الامر بعقله او بفطرته؟ هات لي بابا واحدا من كتاب التوحيد يثبت عند الانسان بالعقل. يعني مثلا باب من لعن، باب لعن من ذبح لغير الله. طيب من ذبح لغير الله هذا دليل ان من عقل يقتضي هذا بدون ان ايه ان اعرف دليلا في المنع من الصورة هذه او النذر. نعم.
لا بد من ادلة تفصيلية لا بد فيها من الدليل، فاذا لم يبلغه الدليل فهو معذور.
الحمد لله. اذا لم يبلغه الدليل فهو معذور. أما كونه يجهل توحيد الله وعبادته وإخلاصه فهذا هو محل النظر، لأن الله فطر العبادة على الإيمان بالله وأنه ربهم وخالقهم وأنه رازقهم وأنهم مخلوقون، فهم مفطورون على هذا إلا إذا بلي بمن يهوده أو ينصره من أبيه وأمه وغيرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبوه يهودان أو ينصران أو يمجسانه، فإذا رزقه الله السلامة منهم عاش على الفطرة وعاش على التوحيد والإيمان. وهذا قد يكون نادرا، فإن الغالب أن الإنسان إذا كلف يبتلى بمجتمعه الذي يقودونه إلى الشر من أبيه وأمه وغيرهم. فلو قدر وفرض أن إنسانا عاش على الفطرة بلغ وعرف التوحيد كما قال المؤلف وهدي إليه، لكن في الغالب أنه لا يعيش لوحده، متى كلف يبتلى بمن يقود إلى النار يهوده يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك، فلهذا يضله عن سبيل الفطرة، والفطرة دليلها عنده لأنه عاش عليها، فإذا بلي بمن يقوده عنها ويضله عنها هلك وصار مع من قاده، بخلاف الأدلة التفصيلية التي جاءت بها النصوص، فهذه واضحة على الصلاة على الزكاة على الصيام على الإيه على الحج. طيب قد يقول قائل ما احنا بنفتش احنا بين ايه بنورد كل الاشكالات، قد يقول قائل الشيخ ابن باز هنا قال اما كونه يجهل توحيد الله وعبادته والاخلاص له فهذا هو محل النظر. يبقى الشيخ يقصد توحيد الالوهية؟ قد يقول قائل كده ان الشيخ يقصد توحيد الالوهية. نقول الجواب عن ذلك ان من عاش على الفطرة وقد فطر على الله هو الخالق الرازق وكذا فإن هذا التوحيد يحصل له إذا لم يكن هناك من يهوده وينصره، فلن يسجد لصنم ولن يسجد لكذا إذا لم يكن. لكن التوحيد الذي هو إفراد الله بالدعاء بالصلاة، إفراد الله بالنذر، إفراد الله بكذا، هل يستطيع أن يهدى إليه بالأدلة التفصيلية ولا لابد من أدلة تفصيلية؟ عشان كده العلماء بيقولوا ان العبد لا يعذر في التوحيد الاجمالي والشرك الاجمالي، انما يعذر في المفردات التفصيليه. ازاي؟ فلو واحد بلغته الادله، بلغه الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك وكذا، ان هذا شرك لا عذر له، لا بد ان يترك هذا الشرك وياتي الى التوحيد. طب دخل في التوحيد ولكنه وقع في مفرد من مفردات الشرك وأتى بناقض من هذه النواقض لجهله، فهل يقال لا يعذر؟ هذا يعذر لجهله بتلك المفردة. فإن قال لك قائل لا مسائل الشرك ما في إعذار، التوحيد ما في إعذار، نقول في الجملة ولهذا أهل ذات أنواط تركوا الشرك، ومع ذلك ما عرفوا أن سؤالهم اجعلنا ذات أنواط تتنافى مع التوحيد وأنا من جملة الشرك، لأنهم مما يقولون يقولون يا إخواني يقولون إذا أنت نظرت أو كذا دل هذا على أنك لا تعلم لا إله إلا الله، لأنك لو كنت تعلم لا إله إلا الله بمقتضاها ولا وزيمها لما نظرت لغير الله. نقول العلم علمان، علم إجمالي بمعنى لا إله إلا الله يقتضي ترك الشرك والإيمان بالتوحيد والقول به والتزام، هذا توحيد إجمال، وهناك تفصيلي، علم بلا إله تفصيلي، والناس يتفاوتون في العلم التفصيلي بلا إله إلا الله. ومن أجل ذلك قال الحديث أنه قال حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد بكفر اختلفوا عن من هم قدامى في الإسلام، يبقى وكلهم يجتمعون في لا إله إلا الله، وإلا يا ترى هل أهل ذات أنواط ما كانوا موحدين من قبل لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ فإن ذلك يدل على أن لا إله إلا الله لم تكن عندهم مقولة على علم، من قال ذلك فقد كفر هؤلاء، ومن كفر هؤلاء فإنه الحري بهذا الوصف، فمن قال أخي الكافر فقد ما بي أحدهما. وأما إذا قال هذا يعذر، فقلنا وعلام العذر وأنت تقول لا عذر في الشرك، فإن قلت لأنهم حلفاء عهد نقول لما كانوا حلفاء عهد رجع إلى وصف الجهل الذي سببه أنهم حدثاء عهد بكفر. إذن إذا وجد الجهل الذي سببه عدم العلم وعدم بلوغ النص فإنه يأخذ نفس الحكم حذو القدة بالقدة. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن العلم بلا إله إلا الله هذا يكفي فيه العلم الإجمالي حتى يحكم له بالإسلام، فإذا أتى بناقض لا إله إلا الله يتنافى مع لا إله إلا الله وهو مسلم فإنه لا بد أن يعلم وأن تبلغه الحجة التي من أنكرها كان معاندا وكان راد الحجة الله سبحانه وتعالى. أما أن تحكم عليه بالشرك لكون أتى بناقض وتقول هو ما قال لا إله إلا الله أصلا على علم، فإن هذه المفردة تتنافى مع لا إله إلا الله، نقول وأيضا مفردة اجعل لنا ذات أنواط تتنافى مع أصل لا إله إلا الله، إذن يلزمك أن تحكم عليهم بالكفر. فالكلام هنا أوضح من الشمس في رابعة النهار. وبهذا يعلم أنه لابد من الدليل، وإنه مات على الجهل والفطر، وإن مات على الجهل والفطرة فلا شيء عليه بل يمتحن يوم القيامة. شوف يقول من مات على الجهل والفطرة فإنه يمتحن فلا شيء عليه بل يمتحن يوم القيامة، اللي هو ما بلغه النص. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه متى بلغ فلا بد أن يجد من يضله عن السبيل، فهو لا يعيش لوحده، يعيش مع جماعته وأهل بلده من الضالين والكافرين فيقودونه إلى النار. فإذا كان عاش على الجاهلية والفطرة فهو وجماعته كلهم إلى الله عز وجل يمتحنون يوم القيامة لخفاء الأدلة عليهم، وفق الله الجميع. طيب سؤال.
أحسن الله إليك، حديث أبي ذر في أطيط العرش تختارون تحسينه عفى الله عنكم، الجواب يئط لثقل الملك عليه لكثرتهم وثقلهم، فيئط مع قوة الشيء قد يكون قويا وعظيما لكن يئط من شدة الثقل الذي عليه، ومع هذا لا خطر لذلك لقوة السماء والله أمسكها جل وعلا. سؤال في الحكم عليه، هل تختارون تحسينه؟ حديث أبي ذر في الأطيط، الجواب ما أعلم فيه علة، أقول لا أعلم فيه علة، ما أتذكر فيه علة. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله وإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا فواجب أن يكون كل من بلغ حد التكليف من الذكور والإناث وذلك قبل أن يحتلم الغلام ويبلغ حد الاحتلام وأن تحيض الجارية وتبلغ حد المحيض
أو تبلغ حد المحيض
فلم
يعرف قانعة بأسماء وصفات التي تدرك بالأدلة بعد بلوغ الحد الذي حددت فهو أو حددت فهو كافر حلال الدم والمال إلا أن يكون من أهل العهد الذين صليح سلفهم على الجزية أو أقهروا فمن عليهم ووضع عليهم خراج يؤدونه للمسلمين فيكونوا من أجل ذلك محقون الدم والمال وإن كان كافرا. ها اللي هو يبقى فلم إذا بلغ فلم يعرف صانعه بأسمائه وصفاته التي تدرك بالأدلة بعد بلوغ الحد الذي حدد
البلوغ.
نعم. يقول الشيخ وهذا الذي قال المؤلف
وهذا الذي قاله المؤلف واضح، فإن الله فطر العباد على الإيمان به ومحبته وأنه رب العالمين، فمن لم يؤمن بربه ولم يعرف بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم ويخضع لعبادته استحق أن يقتل إلا أن يكون من أهل الجزية اليهود والنصارى والمجوس، فإنه يترك وتحقن دماؤهم بالجزية. أما هذا فليس له عهد، فإذا كان لا عهد له وقد بلغ الحلم لم يؤمن بالله ورسوله وجب قتله، أما قبل الحلم لا، لأنه صغير لا يقتل، لكن يقتل بعدما يبلغ الحلم ويصير على ما هو ويصر على ما هو كفر بالله وضلال، هذا يستحق القتل سواء كان عربيا أو أعجميا أو غيرهما من جميع أفراد العالم، إلا إذا كان له عهد وذمة أو لم تبلغه الحجة وتقام
عليه الحجة كأهل الفطر. يعلمون قال الله قال الرسول، يعلمون حتى تزول عنهم الجهال. واضح؟ واضح جدا يا إخواني هذا الكلام، واضح جدا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.